الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي ما زلنا في أحاديث في الأحاديث الدالة أو الواردة في البيوع المنهي عنها، وغالبها من بيوع الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب به يعني عن أبيه عن جده. رواه مالك بلاغا، قال بلغني، يعني أن هناك رجل ساقط لم يسمى، فهذا يكون منقطعا، يكون الحديث ضعيف. ولهذا اختلف في مسألة بيع العربان. ومعنى بيع العربان هو ما نسميه في عصرنا العربون، وهو أن يدفع المشتري جزءا من الثمن، فإن أتم البيع أكمل الباقي وأخذ السلعة، وإن لم يتم البيع ذهب عليه هذا المبلغ الذي نقده في البداية، فيكون أخذ شيئا بدون مقابل عند الذين يمنعون هذا النوع من المبايعات. فهذا هو بيع العربان أو بيع العربون، فهو يعني عادة حتى يعني يضمنون المشتري وأنه يتم الصفقة، يقولون ادفع شيئا حتى تأتي بالباقي، فإن أتيت به وأكملت الثمن أخذت السلعة وحسب هذا المبلغ من ثمن هذه السلعة، وإن لم تأتي ولم تتم البيع فإن هذا يذهب عليك ويأخذه البائع. فهذا هو بيع العربان. فالحديث فيه النهي عن هذا النوع من البيع، بيع العربان، والنهي يقتضي الفساد. يعني إذا لو صح الحديث، وعند من يرى الأخذ به فإن البيع غير صحيح، لأن النهي يقتضي الفساد والتحريم معا، يكون البيع محرما والعقد فاسدا. وهذا يعني النهي عن بيع العربان وأنه محرم وأنه يقتضي الفساد، هذا قول جمهور أهل العلم، قال به الحنفية والشافعية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. فجمهور أهل العلم يقولون بمقتضى هذا الحديث، قالوا لأنه من باب الغرر والمخاطرة، لأنه هذا يدفع هذا المال مخاطر به، قد يعود إليه وقد لا يعود، إن أخذ السلعة ودفع بقية، وإن حال حائن أو عجز عن دفع، كان يظن أنه سيجمع المبلغ مثلا ويتحصل عليه، ثم تعسر عليه هذا المبلغ، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا، فإن فيه مخاطرة بما دفع من مقدما وهو العربون، وهو أيضا فيه غرر، يعني ما لا يدري هل يعود إليه هذا أو ينتفع به أو لا ينتفع به، ففيه مخاطرة. وفيه من الجانب الآخر أن هذا البائع أخذ هذا المال من غير مقابل، الذين يجيزونه يقولون هذا في مقابل الوقت، وقد يتأخر يعني يتضرر البائع أنه إذا تأخر في بيع سلعته أو قد يفوت عليه المشترون في هذا الوقت، فيه أناس يريدون هذه السلعة، ثم إذا أخذ هذا ثم ولم يعد ليكمل البيع بدفع بقية الثمن، فات عليه من يشتري فيكون قد تضرر، وهذا مقابل هذا الضرر. القول الثاني جوازه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع، واختاره الشيخ بن باز بشرط قبل الشيخ بن باز الخطابي، لكن قالوا بشرط أن يقيد بزمن معين، ولا يترك هكذا يأخذ أسبوع أسبوعين ما رجع ثم يقول أنا والله أنا دافع عربون، لا، بزمن معين يتفقان عليه لا يضر هذا ولا هذا. فقالوا، ثم قال يعني حتى القائلين قالوا الأولى أن تركه، الأولى تركه، يعني لو تركه البائع كان أفضل، لحديث من أقال مسلما أقاله الله عثرته، فهذا فيه فضل لإقالة المسلم. هذا المسلم الذي دفع العربون ورأى أنه إما أنه تعسر عليه جمع الباقي من المال، أو أنه رأى أن لا مصلحة فيه، أو أن الأولى له أن لا يشتريها لأي عذر، فجاء ويطلب الإقالة، الأفضل والأولى أخذا بهذا الحديث وهذا الفضل في إقالة المسلم، من أقال مسلما أقاله الله عثرته، يعني يوم القيامة. هذا فضل كل الناس يسعون إلى هذا، ومن منا من ليس له عثرات وليس بعثرة، فالأولى أن يأخذ بهذا الفضل ويتعرض لهذا الفضل ويعطيه ما دفع من مال، وإن كان يستحقه، وإن كان يستحقه على هذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم، والراجح أن الحديث حسن لأن فيه راو هو محمد بن إسحاق وحديثه حسن. يقول ابن عمر: ابتعت يعني اشتريت، ابتعت زيتا في السوق أي سوق المدينة، اشتريت زيتا، فلما يعني استحققته بتمام العقد، بتمام العقد أي استوجبته استحققته، يعني صار حقا لي بتمام العقد، تم العقد يعني إيجاب وقبول، ولم يبقى إلا أن ينقله، ربما أيضا دفع الثمن، لأن هذا هو تمام الاستحقاق. يقول: فلما لقيني رجل آخر يريد أن يشتري زيتا، فأعطاني به ربحا حسنا، مكسب، اشتراه بخمسة قال له خذ ستة مثلا، فأردت أن أضرب على يده أي أن أبيعه، لأن أضرب على يده كناية عن إتمام البيع، لأنهم كانوا إذا أراد إتمام البيع ضرب بيد البائع والمشتري، يعني تصافحا، وهذا يسمونه الضرب على اليد، ضرب بيده على يد المشتري. فأردت أن أضرب على يد الرجل معنى يريد فأردت أن أبيعه، وهذه علامة على البيع وكانوا يستعملونها في قديما. فأخذ رجل من خلفي بذراعه قال فالتفت نظر لينظر من هذا الرجل وما شأنه، لماذا هذه فعل هذا. فإذا هذا الصحابي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته، يعني لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه، حيث ابتعته أي حيث اشتريته، أي لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه. ثم أتى بالدليل قال حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وبينا أمس معنى الرحل هو بيت الرجل أو المكان الذي يختص به للتجارة، المكان الذي يبيع أشياءه فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، لا تباع أي سلع، شوف السلع هنا عامة، لم يقل طعاما ولم يقل ثيابا ولم يقل، إنما قال السلع، فكل مبيع يطلق عليه أنه سلعة. أن تباع السلع حيث تبتاع أي في المكان الذي تشترى فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يأخذونها إلى المكان المختص بهم، تكن له مكان في السوق مختص به يجمع بضاعته فيه ويبيع فيها، أو عنده دكان أو إلى بيته، المهم ينقلها إلى مكان يختص به هو، ولا يبيع في المكان الذي يختص به البائع الأول. قال حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا الحديث فيه أمور، منها أولا ما كانوا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر السنة، تبليغ السنة للمسلمين، ويعني في وقتها، وهذا وقت الحاجة، وأيضا تقبل ابن الآخر، تقبل ابن عمر لهذا الأمر، حتى رواه، صار يرويه وتقبله، وهم يفرحون بهذا، يفرحون أن يأتيهم من يبلغهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما يقولون مثل ما نقول لا تعقدنا يا شيخ، لا تعقدنا، الدين يسر، تخالف الرسول تقول الدين يسر، كيف اليسر في مكان اليسر، والتيسير في المكان الذي ثبت التيسير فيه من الشرع، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد إذا نصحته قال يا أخي خل الأمور على الله، يعني لا تعقد الأمور، كيف لا تعقد، أنا يعني الصحابة كانوا يفرحون بهذا، يعني حتى عبد الرحمن بن أبي ليلى عندما جاءه أحد الصحابة فقال ألا أهدي لك هدية قال بلى أهدي إلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه بهذا الحديث، فرآها هدية من أعظم الهدايا، أن يرشد الإنسان إلى شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا صادقا يحب سنته ويطبقها في نفسه في عمله، هذا هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباعه والبحث عن هديه والتمسك به هذا علامة صدق دعوة المحبة، هذا واحد. ثانيا الحديث فيه عدم جواز بيع السلعة قبل أن تقبض، قبل أن يقبضها المشتري، ولا يبيع، لأن هذا يسبب نزاعا كما مر معنا بالأمس، لأنه إذا رآه ما قبضها، ما تسلمها وأخذها إلى مكانه الذي يخصه، باعها وهي ما زالت عنده، فيرى أنه هو أولى بهذه الزيادة، فربما يطمع فيها، ثم بعد ذلك يحدث نزاع، إما يمتنع من تمام البيع أو تتعلق به نفسه بطريقة من الطرق يحتال على إبطال هذا البيع، أو يحصل نزاع فهذا قطعا للنزاع. والإسلام حريص على التحاب بين المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلم للمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمحبة من مقاصد الشريعة، المحبة بين المسلمين والتحاب والتعاطف والتعاون، كل هذا من مقاصد الشريعة. ولذلك أي شيء يخدش في هذا الباب يسده الشرع، وهذا من باب سد الذرائع، فيمنع الطريق التي تسبب نزاعا بين المسلمين لتدوم المحبة وتدوم الألفة. وهذا المجتمع يعني هو كالعضو الواحد، المسلمون إذا تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فهو عضو واحد، ويبقى أن يجب أن يكون باقيا على تماسكه. فلذلك تجد يعني نحن نجد كثير من الأمثلة، وليست فقط في البيوع. حرص الإسلام على دوام المحبة والتآلف بين المسلمين. يقول: فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، ثم استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من قبض السلعة، وقلنا بالأمس أن السلع تختلف في كيفية قبضها، فالمكيل بكيله، قبضه بكيله وتسلمه، والموزون بوزنه وأخذه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والعقار بالتخلية، والنخل مثلا لو واحد جاء واشترى غلة بستان كما يحصل في الآن، فإن تسلمها أن يمكنه صاحب المزرعة منه ويقول: هذه هي بين يديك، يمكنه من هذا المشترى، أو إذا كان إجارة، وإذا كان سيارة مثلا يعطيه إياه ويعطيه المفتاح ويعطيه سند اللي يسمونه الاستمارة، والبيت يعطيه مفاتيحه إن كان له مفاتيح، وهكذا والدكان. فهذه يعني المنقول بنقله، قد يكون بعض الأشياء ليست لا موزونة وليست عقار، بل يعني كالكتب تنقل، والمواد الغذائية والأواني والأشياء هذه يعني قبضها بنقلها، نقلها من مكانها، نقلها بنقلها من مكانها. فكل سلعة لها طريقة في القبض تناسبها، فالمكيل والموزون والمعدود والمذروع بهذه الأشياء، بالذرع والعد والكيل والوزن، والمنقول كالكتب ونحوها والأواني بنقلها من مكانها إلى المكان الذي يختص فيه، والعقار بالتخلية بين المشتري وبين ما اشتراه وتمكينه من التصرف فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. يعني هؤلاء البيع والشراء يعني لا ينكر على العالم ولا على الكبير ولا على يعني الصلحاء، فهذا ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة ومن أجلاء الصحابة، كان يبيع في السوق، يضرب في السوق. البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح كان يبيع الثياب وهكذا. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. بعض الروايات: آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا الحديث في قضاء دين الذهب بالفضة. يعني ابن عمر يقول أبيع بالدنانير يعني بالذهب وأقضي أعطي بقيمتها من الدراهم يعني من الفضة، وبالعكس يشتري بالدراهم ويقضي، لأن يقول هذه من هذه وهذه من هذه، يشتري بالدراهم يعني بالفضة ويقضي الدين بماذا؟ بالذهب. فيجوز قضاء دين الذهب بالفضة، والعكس يجوز أيضا قضاء دين الفضة بالذهب. واحد عليه دين أصله ذهب، استدان يعني دنانير ذهب، والآن العملات يعني لو استدان من شخص دولارات، يعني كان مسافر واحتاج دولارات وعندما عاد قضاه ريالات، فهذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون بسعر يومها، وهذا فيه خلاف يسير بين العلماء، هل يشترط سعر اليوم أو لا يشترط؟ والأحوط أنه يشترط بسعر اليوم وليس بسعر مثلا أيام ما 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 أخذها اقترض منه، بل بسعر يوم القضاء، بسعر يوم القضاء لا بسعر يوم العقد. اليوم الذي يريد أن يقضي فيه ينظر استدان بالدولارات بالدينار الكويتي مثلا وأراد أن يقضي، أو بالدرهم الإماراتي وأراد أن يقضي بالريال أو بالعكس، فهذا يجوز بشرط أن, 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 أن يكون بسعر اليوم وأن لا يفترق وبينهما شيء، لأنه صرف والصرف يجب فيه الإنجاز، لأن هذا صرف والصرف لا يجوز فيه الدين، لا يجوز فيه الدين، فلذلك عليه أن, 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 أن يكون بسعر يومه، وأن يكون هذا هو الصواب والأصح، وهو الذي دل عليه الحديث، لأن النبي قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، فاشترط أن يكون بسعر اليوم، وما لم تفترقا وبينكما شيء، لا بد من 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 لا يكون في هذا لأنه صرف، ولا يكون أن يكون يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض. بعض العلماء هذا قول ثاني لا يشترطون هذا، بل قالوا يجوز بأغلى وبأقل، لكن الأحوط هو ما في الحديث، وهذا يقع في كثير من الناس الآن، يستدين بعملة فيأتي يسأل هل يسدد بالعملة الأخرى، عملة بلده مثلا؟ نعم، نقول بهذين الشرطين، أن يكون بسعر اليوم وأن لا يفترق وبينهما شيء. ثم قال وعنه ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه في الصحيحين. النجش أصله الإثارة، نجش الطير أي أثاره الإثارة، فكأن الناجش هذا وهو الذي يزيد في سلعة لا يريد شراءها، هو ما يريد الشراء، عبث، إما يريد أن يضر المشتري أو يريد أن ينفع البائع أو يحدث شيء من البلبلة، فليس له غرض فيها، إنما غرضه إما أن يضر المشتري وإما أن ينفع، وقد يكون هذا عن سبق اتفاق بين صاحب السلعة وبين هذا، وفيه يعني أضرار، فيزيد في السلعة وهو ما يريد شراءها، ولذلك يكون عليها إما أن يرفعها على هذا المشتري وهو لا يرغب ولا ذنب له، فبدل أن تكون بمئة تكون بمئة وعشرين مثلا، بمئتين تصير بمئتين وخمسين، لماذا؟ إما أن يعني حسدا لهذا المشتري أو يريد أن ينفع البائع، فيتضرر أحد الطرفين، يعني قد يتضرر البائع، كيف؟ يعني إذا ارتفعت ورأى هذا الثاني الذي يزيد فيها ويريد أن يشتريها فعلا، رأىها قد ارتفعت فيترك ويذهب ما يزيد مرة ثانية، هو يظن أنه إذا زاد عليه زاد، يريد أن يوقعه في فخ فيزيد حتى يزيد هذا. الرجل إما تنبه أو أنه رأى أنها يعني لا تناسبه بهذا السعر فذهب. فيقول له هذا السمسار الدلال عندك البيع عندك، يقول لا أنا ما أريده لأنه أصلا ما يريد. فيبحث عن مشتري عن الأول يقولون لا ذهب، فتضرر أصبح البائع بارت السلعة ويبدأ من جديد ينادي من جديد كما يقولون الآن يحرج ينادي من جديد. فكم تضرر الثلاثة الآن تضرروا، الأذاك فاته المشتري فاتته هذه السلعة التي يرغب فيها، البائع فاته الزبون الصادق، الدلال ضاع عليه وقت قد تضيع عليه يعني سلعة أخرى لو اشتغل بها أخذ عليها أجر السمسرة هذه، فتضرر المجموع وهذا فساد في السوق، هذا فساد في السوق. ولذلك نهى عنه الشارع ولا ينهى إلا عن شيء فيه ضرر. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. طيب إذا وقع النجش هذا حرام، لأن النهي يقتضي كما قلنا التحريم ويقتضي الفساد، فهذا أولا عمل محرم. لكن هل البيع منهي عنه أيضا؟ البيع ما 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 لا يدخل نهي في العملية النجش هذه الزيادة، لكن لو اشتراها بالآخر مع وجود هذا النجش البيع صحيح، والإثم على هذا الذي زاد وهو لا يريد أن يشتري، لا حتى لو اشترى. في مسألة قال أهل العلم أنه لو يعني صارت على المشتري بثمن أغلى من سعر مثلها أغلى من ثمن مثلها فله الخيار أن يردها، لأن هذا تسبب فيها فله الخيار. يعني إذا زادت بسبب هذا النجش وهذا الناجش، بل ورد في رواية لا أتذكر الآن عند الطبراني أنه خائن الناجش خائن ملعون، ولا أتذكر درجة الحديث، ففيه يعني وعيد، وإذا كان عليه وعيد تكون هي من الكبائر. وأظن أن أصحاب الكبائر مثل ابن حجر الهيتمي أنهم جعلوها من الكبائر، فإذا وهذه قد يفتخر بها بعضهم مسكين يفتخر يقول والله أنا اليوم فعلت كذا بفلان، هو يفتخر بماذا؟ يفتخر بأنه حاز إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، جهل عظيم أو عدم مبالاة. فتحريم النجش ولا فرق بين أن يؤدي النجش إلى الزيادة أو إلى النقص أو إلى المساواة، المهم عملي أن يزيد هو محرم، سواء زادت السلعة عن سعر مثلها أو ساوته أو نقصت عنه، فإنه آثم في كل النهي والتحريم وارد عليه في الحالات الثلاث. في واحدة أنه إذا زادت عن ثمن المثل فإن بعض العلماء قالوا له الخيار فله أن يردها. ثم قال رحمه الله تعالى حديث آخر وهو حديث جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حديثان وليس بحديث واحد، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. الحديث الآخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، ووردت في الحديث الأول، والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، وهذا في صحيح البخاري، رواه البخاري. الحديثان يجتمعان في هذه المنهيات، سبعة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بيوع الجاهلية، وهي من بيوع الجاهلية سبعة. المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا، والثنيا يعني في البيع، والمخاضرة والمنابسة والمنابذة والمزابنة. فهذه أشياء سبعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر في أولا في تفسير هذه الكلمات، ثم لماذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يعني في الحديث، حديث جابر، نهى النبي صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، هي مأخوذة من الحقل، يعني المزرعة من الحقل، والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، هذه يسمونها المحاقلة. يعني يأتي للمزرعة لم تحصد الحنطة، ما زالت أو الشعير في قائمة في سنبلها أو مقطوعة وفي الأرض، المهم أنها في سنبلها لم تخلص من التبن، لم تخلص من التبن، ويقول له تبيعني هذا بكذا. وهو هذه هي المحاقلة، هذه هي المحاقلة، يبيعها بحب في سنبله بحب صافي، بحب صافي. وهذه فيها نوعان، فيها نوعان محذوران من محذورات البيع، منها الجهالة، لأنه لا يدري بعد أن تصفى هذه كم، يعني كم صاع مثلا، يعني لا يعلم مقدارها ولا يعلم جودتها من رداءتها أيضا، ما دام الحب في سنبله لا يعرف جودته، لا تعرف جودته، وإن كان الخبراء يعرفون يعني بعض الشيء، لكن هذه ناحية. هذا المحذور الأول أن فيه جهالة. المحذور الثاني أن فيه ربا، لأنه باع ربويا بجنسه، باع الحنطة بحنطة متفاضلة، هذا هو الظاهر أنها تتفاضل، فبيعها متفاضلة يكون ربا، وهو يعني الغالب أنها تكون متفاضلة، لأنه لا تتطابق إلا بالكيل، إلا بالكيل. أما الثانية المزابنة، المزابنة يقولون هو من الزبن، وهو الدفع الشديد، وهو الدفع الشديد، والمراد بها أن يبيع الرجل ثمر حائطه نخلا مثلا بتمر كيلا، يعني إن كان تمر يبيعه نخلا يبيعه بتمر كيلا، وإن كان زبيبا يبيعه، وإن كان عنبا يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بطعام مثل كيلا. وسميت يعني مزابنة لأنه كل واحد يدفع الثاني بما يطلب من زيادة، من زيادة في العوض، زيادة في الثمن، وكل واحد يدفع الثاني، يعني هذا أصل قولها، يعني أصل استعمالها في اللغة. بعد ما ننتهي نعطيكم فرصة إن شاء الله. وهذا يعني مثل الأول، فيه جهالة وفيه، يعني ما دام يعني في رؤوس النخل ويبيعه بتمر، ففيه جهالة وفيه ربا أيضا من جنسه، لأنه باعه بثمن من جنسه وهو ربوي. والمخابرة، والمخابرة يعني قال المزابنة والمخابرة، مأخوذة من الخبار، وهذا مستعمل إلى الآن. الخبار هو الأرض اللينة الصالحة للزرع، أو التي تحرث لتزرع أيضا تسمى خبار، مخابرة. فالمخابرة مشتقة من هذا، لكن وش المحذور فيها وما صورتها؟ صورتها أن يأتي أن يتفق المزارع وصاحب الأرض على كراء الأرض بجزء منها معين، وصاحب الأرض يقول أنا لي هذا الجزء، يعني هي الآن يجوز له أن 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 يؤجرها بجزء منها لكن مشاع، يعني يقول بنسبة معينة، فيقول ازرعها ولي 25%، هذا لا بأس فيه لا بأس به، لكن أن يأتي لأجود الأرض وهو خبير بها صاحبها ويقول أنا أعطيك هذه الأرض تزرعها لكن أنا لي ما ينبت في هذا، ويختارون يقول ما عليه السواقي ومجاري الماء والأرض الطيبة الخصبة يختارها صاحب الأرض، فكما جاء في الحديث فيهلك هذا ويسلم هذا في حديث آخر، إذن فيه مخاطرة فيه غرر فيه غرر، فهذا لا 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 يجوز، لأنه قد يأتي هذا المسكين ويعمل الوقت وقت يعني المطلوب لمثل هذا الزرع الذي زرعه، ثم بعد ذلك القسم الذي هو فيه المزارع لا ينتج شيئا يتلف يهلك كما جاء في الحديث، والقسم الذي عينه لنفسه صاحب المزرعة يسلم من العاهة هذه، فيكون هذا عمل بدون مقابل وهذا تضرر وهذا أخذ وكسب وذاك خسر، أو يكون بالعكس أيضا، لأن في الحديث حديث عندكم في المحرر رافع بن خديج، حديث رافع بن خديج أن قال يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يعني يكارون الأرض بهذه الطريقة، فقال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذنات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، هنا الشاهد، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، إذن الإسلام فيه العدل، وكل العقود يجب أن تكون واضحة وأن لا يكون فيها غرر، وأن بالشروط التي تقدمت معنا في أول كتاب البيوع، وهذا منها يعني الإجارة هي ملحقة بالبيوع في أحكامها، فإذن هذه المخابرة تكون بهذا الطريقة، لكن لو لم يعين مكان وإنما اتفقوا على نسبة معينة فيقول ازرع هذه الأرض كلها، هذه الأرض تسلمها وازرعها ولي نسبة كذا 20% 10% 50% الذي يتراضيان عليه، فهذا لا شيء فيه، وهذا أو بالذهب والفضة أنا يعني بالنقود أوجرها عليك 100,000 خلاص، وهذا الذي أيضا كان موجودا في بعض الروايات أنه يقول تؤجر بالنقود، المهم أن لا يكون على جزء معين من ثم قال وعن الثنيا إلا أن تعلم، الثنيا صورتها أن يأتي ويبيع ما لديه، مثلا عنده قطيع من الغنم أو عنده عدد من الكتب، فيقول أبيعك هذا القطيع إلا بعضه، أبيعك كتبي إلا بعضها، ولا يبين المستثنى لكن لو قال أبيعك الكتب إلا هذا وهذا وهذا إلا فتح الباري وشرح مسلم فهذا جائز، لكن إلا أن تعلم، هذا هو الشرط، لا يجوز أن يستثني إلا معلوما حتى لا يكون غرر، حتى لا يكون جهالة، لأن في جهالة في المبيع الآن، يعني الآن يقول عنده 100 من الإبل فيقول أبيعك هذه الإبل المئة إلا خمس، خمسة. طيب أي الخمسة هذه؟ يجب أن تبين، وإلا يكون وقع في الحرام، وإلا يكون وقع في الحرام وفي النهي وفي فساد العقد. فهذه هي التي قال إلا الثنية، إلا أن تعلم، وعن الثنية إلا أن تعلم. ثم قال في حديث أنس وعن المحاقلة، المحاقلة، وأيضا أشياء أخرى في حديث أنس، المحاقلة يعني ما تقدمت، والمخاضرة. والمخاضرة يعني الآن هي أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها وهي خضراء. يعني الآن لو جاء باع التمر قبل أن، متى يجوز بيع التمر؟ إذا الغلة، يعني يبيع البستان كامل إذا بدا صلاحه، وبدو الصلاح في النخل في التمر بظهور اللونة، تعرف التي لونها أحمر يظهر لونها، والتي لونها أصفر يظهر لونها أصفر، وهكذا. فبدو الصلاح بظهور اللون. وجاء في بعض الروايات إلا أن يطعم، يعني كله طعم، إذا كان أخضر ما له طعم جيد، لكن إذا بدأ بدو الصلاح يظهر له طعم حلو. وفي الحب، في الحب ماذا؟ قالوا بأن يشتد، بأن يشتد ويفرك منه، لو فركت يعني يكون حبا قاسيا مشتد. فهذا هذه أيضا المخاضرة. وأما الملامسة، الملامسة، المحاقلة تقدمت كما قلت، يعني الملامسة هي يعني فسرت في بعض رواية الحديث، يقول له إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. هذا تفسير، لأن له تفسيران، وهذا التفسير ورد في صحيح مسلم. إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد لعب عبث، يعني مثل القمار، من دون أن ينظر أحد المتبايعين في السلعة، ما تنظر فيها، خلاص بمجرد اللمس هذا يجب البيع من غير اعتبار، من غير نظر في السلعة. الصورة الثانية أن يقول له، أن يقول له، يعني هي قريبة منها، لكن هذا التفسير الأول هذا موجود في الصحيح، في صحيح مسلم. التفسير الثاني يقول البائع مثلا أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، يعني قد يكون هذا في ظلام أو في كذا، فيقول ادخل، فأي ثوب تضع يدك عليه فهو عليك بمئة. وهذا تقدم أشرنا إليه بالأمس بمناسبة حديث آخر. فهذا الذي باع قال له بمئة، قد تكون قيمته 150 وقد تكون 50، قد يتضرر البائع وقد يتضرر. فهذا ممنوع للجهالة، لجهالة المبيع، من غير أن ينظر أحد المتبايعين إلى هذه السلعة أبدا، كأنه يشتري وهو أعمى أو مغمض العينين. متى ما لمست هذا المبيع هذه السلعة فهي عليك بكذا. فهذه الملابسة، الملامسة، وهذا من بيوع الجاهلية، ونص عليها يعني لأنها كانت موجودة في الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع كل علائق الجاهلية وبيوع الجاهلية التي فيها الغرر وفيها الجهالة والضرر بأحد المتبايعين. هذه والمنابذة، المنابذة يقول أي ثوب أنبذه، أي ألقيه، يعني بلهجتنا نقول أرميه عليك فهو عليك بمئة، فهو عليك بكذا، بمئة، بخمسين، من غير أن تنظر فيه، ما تقلب ولا تنظر ولا تشاور ولا شيء، هو بمجرد ما أقذف به عليك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. أو كما قلنا بالأمس يقول أي يرمي بحجر فيقول أي ثوب أو أي شاة وقعت عليها هذه الحصاة فهي عليك بكذا. هذا ما يصلح. لا بد أن يكون المبيع معينا معلوما للطرفين ولا يكون في جهالة، حتى يكون مقدم على بصيرة، يشتري شيئا يعلم أنه ينفعه. والمزابنة مرة يعني تفسيرها. فهذا الحديث كما قلنا يعني تضمن 5-7 بيوع نهى عنها الشرع: المخابرة والمزابنة والمحاقلة أول شيء الذي ذكرت في الحديث، والمخابرة والملامسة والمنابذة والثنية إلا أن تعلم، والثنية إلا أن تعلم. فهذه 7 أشياء من معاملات الجاهلية جاء الإسلام بالنهي عنها وبأبطالها، والحمد لله رب العالمين. ففي بعضها كما قلنا بعضها نهي عنه للجهالة، وبعضها نهي عنه للجهالة والربا، وبعضها للغرر، وهو قد يلتقي في كثير من الأمثلة مع الجهالة، يعني تكون الغرر ناتج عن جهالة المبيع. ففي يعني في المزابنة التي هي بيع الثمر في رؤوس النخل مثلا، فيه صورة مستثناة وهي لم يأتي بحديثها الحافظ هنا، ما أدري هل أتى بها فيما بعد ولا لا. العرايا هذه مستثناة من المزابنة أو من هذا البيع المنهي عنه، وهي أن يكون شخص عنده تمر من العام الماضي، لأن كانت يعني طعام أهل المدينة تقريبا هو التمر، هذه العرايا يعني نوع من بيع من هذه البيوع. فواحد عنده تمر من العام الماضي ويريد، وجاء الصيف والتمر الرطب الجديد وهو فاكهة عندهم وعندنا الحمد لله، وهو يعني يريد أن يشارك الناس في هذا الجديد ويتفكى بهذا الرطب الجديد، وليست عنده نقود، عنده تمر ما عنده نقود، فيشتري منه التمر بعد خرصه بتقديره تمرا، يقدر تمر ثم يعطى له، إلا يعني إلا العرايا كما جاء في حديث، إلا العرايا تستثنى ليشارك هو وأسرته الناس في الرطب والتمتع بالتفكه بالرطب الجديد. فهذا الرجل الذي ليس عنده يعني نقود، يشترطون هذا أن لا يكون عنده نقود، ويشترطون التقابض، أن إذا سلمه النخلة قال هذه النخلة خذها، هو سيأخذها شيئا فشيئا يعني، وهذا يأخذ المقابل الذي هو الثمن العوض، يأخذه تمرا. التقابض والتساوي يعني قبل التفرق، وأن لا يزيد عن 5 وكذا قالوا، يعني أن لا يزيد في هذا عن 5 أوسق، لأن هي التي يحتاجها الإنسان. 5 الأوسق والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع تقريبا في 3 كيلو لو قلنا، وأقل قليلا يعني في حدود 850-900 كيلو، هذه يجوز، أكثر منها ما يجوز، لأنها ستكون تجارة، وتكون التجارة هذه فيها يعني زيادة ونقص، ويكون فيه ربا. فهذه العرايا يعني عجيب، هذا الحكمة في الشرع يعني يراعي حاجات الناس. فعندما نهى عن هذا النوع من البيع الثمار استثنى ما يعني تدعو إليه الحاجة، وهو أن بعض الناس ما عندهم نقود يشترون بها رطبا جديدا، عندهم تمر من العام الماضي وكانوا يخزنونه، فجعل لهم الشرع سبيلا وطريقا لحل هذا الإشكال، فأباح لهم هذه العراية بهذه الصورة، أن تكون يعني التقابض وقبل التفرق، وأن تكون أقل من خمسة أوسق، وهو بمقدارها يعني، والذين الخبراء يعرفون يعني المقدار، يقولون يأتون ويخرصون النخل للزكاة، وتقدم معنا في الزكاة الخرص، وأنه يعني الساعي يترك الربع أو الثلث لصاحب المزرعة ينتفع به بعد الخرص، من 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 مزايا هذه الشريعة واليسر فيها أنه إذا جاء خالص الزكاة وقال هذه فيها 3000 كيلو مثلا صاع مزرعة، أو 4000 صاع، 1000 يسقط الربع. لماذا؟ قالوا لأنه قد يأتيه ضيوف ويأكل هو وأولاده، والمارة قد يأكل منه، وقد يتساقط منه شيء، وهذا كل شيء مشاهد، فراعى الشرع ذلك وأمر النبي أن يترك الربع أو الثلث مما من هذا الخرص. فهذه العراية من محاسن الشريعة ومراعاة أحوال الناس. ونقف هنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. حراج يعني، هذا قبل أن يستقر البيع لا بأس به، لكن إذا تم البيع لا يجوز أن يبيع أحد، وسيأتي على بيع أخيه. يعني متى ما قال له بعتك وقال اشتريت تم البيع، لا يجوز واحد يأتي وينقضها يقول لا تعال أنا أعطيك أكثر، قبل أن يتم البيع. الصورة الموجودة الآن صحيحة ما فيها شيء، لأنه هذا قبل من يزيد، هذه فعلت في من يشتري بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يأتي لا 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 لا، هذا يزيد ويبيع ويشتري، يعني هذا من يزيد هذا الآن قبل أن يتم البيع، لكن الممنوع بعد أن يتم البيع، بعد ما يقولون على لهجتهم الله يربحك خلاص، هذا ما كيف إيه لا، هذا هو النجس، هذا لا يجوز، هذا حرام، عارف أن هذا هو حديث، هذا إذا كان هو من أعرف أنا، هذا هو النجش اللي نتكلم عنه، هذا حرام حرام. وأيضا إذا كان باتفاق مع البائع والناجش هذا يكون الاثنين مشتركين في الإثم. أما إذا كان هو من نفسه يريد أن يضر هذا وينفع هذا وذاك لا يعلم، فقد يسلم إن شاء الله. لكن إذا اتفقا فلا شك في أنهما جميعا وقعا في الحرام، فأبدا وقع في الحرام، هذا وجوده لا, لا, لا يسوغه أبدا، المخالفات كثيرة، بس عد خذ لك دفتر وشوف ادخل السوق وعد المخالفات، جائزة التصرف فيه. يعني هذه الأشياء المعتادة مثل ريال خبز وكذا إن شاء الله لا بأس فيها، أو بحلوى أو كذا إن شاء الله ما في، لأن هذا يعني معتادا يشتريه الأطفال، وإلا سيذهب أولادك للمدرسة ويرجعون ما يأكلون شيء. طيب إذا كان البيع مو صحيح له حق، إذا كان خدع الطفل فالغالب أن الأب الغالب ما يرجع إلا إذا كان في شيء، الغالب أنه لا يعيدها إلا في أحيانا هو الولد يأخذ الوالد يقول خذ روح جيب لنا بريال خبز، والولد دون يعني صغير وأبوه في السيارة. والله يجب أن تمنع المشاكل. نعم. إيه. إيه العراية. إيه. يبيعها.